كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه إلى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث لفظه كلفظ المرفوع: إياكم تحذير فإنه من عمل الجاهلية، هذا تعليم، واللفظ قريب من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى قوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى إلى آخره. تجد أن الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا، كما ذكروا ذلك في ترجمته. المهم أن هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الجاهلية. فإذا أخذنا بالتعليل قلنا إن النعي المنهي عنه هو نعي من الجاهلية، والجاهلية صفة النعي عندهم أنه إذا مات الميت مشوا في الأسواق وفي المجتمعات: مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، نعم، ويذكرون من صفاته. هذا النعي هو نعي أهل الجاهلية، ولا شك أن هذا النعي منهي عنه. وأما الإخبار بموت الإنسان لأقاربه وجيرانه وما أشبه ذلك فليس من هذا الباب. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم بموته، وقالت المرأة السوداء: هل لا كنتم آلمتموني، يعني آلمتموني بذلك. فالإعلام على هذا الوصف جائز، والإعلام على ما كان يفعلون في الجاهلية غير جائز. يبقى النظر فيما يعلن في الصحف الآن عن موت فلان وموت فلان وما أشبه ذلك، ما تقولون فيه؟ هل هو من نعي الجاهلية أو من النعي الذي يكون جائزا؟ هو كونه من نعي الجاهلية أقرب، لأنه لا فائدة منه. أما النعي الذي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه فائدة، وهو أنه يصلى على الميت ويكفر الجمع. وأما هذا ليس فيه زائدة، ما فيه إلا الإطراء، هذه من جهة. من جهة أخرى فيه إضاعة للماء. وش الإضاعة؟ لأنهم يقولون أن الصحيفة تأخذ قروش على هذا، نعم، ربما تأخذ فلوس كثيرة إذا حطوا مثلا في حرف كبير، نعم. فلهذا يكون هذا من نعي الجاهلية. وأما التحدث عن الميت بذكر تاريخه وحياته فإن هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لكن لا ينبغي أن يكون حين موته أو في أيام موته، لأنه يخشى أن يكون من النعي أو شبيها به، والله أعلم. جاء في كراهية النعي كراهية وكراهية، أي في أنه مكروه. والنعي هو الإخبار بموت الميت، وقد تقدم الكلام على أول حديث منه، ها؟ نعم. وبينا أن النعي قسمان: نعي يراد به مجرد الإخبار بموت الميت فهذا لا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا إلا وهو جائز. والنوع الثاني نعي أهل الجاهلية، أنهم يطوفون على المحلات والمجتمعات ويقول: أنعى فلان ابن فلان، نعم، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجه التفريق أن في الأول مصلحة بدون مضرة، نعي الأول فيه مصلحة بدون مضرة. مصلحة لمن؟ مصلحة للميت بكثرة الجمع، ومصلحة للذين نعوا أو نعي إليهم الميت بما يحصلون عليه من الثواب في الصلاة على الميت واتباع جنازته. أما النعي الثاني فليس فيه مصلحة، ما فيه إلا العناء والتعب والمشقة والإطراء والتغرير بأهل الميت وغير ذلك من المفاسد، وربما يشم منه رائحة الاعتراض على الله عز وجل حيث أمات هذا الرجل الكريم النافع لأهله ولوطنه وما أشبه ذلك. وبهذا يتبين حكمة الشريعة وأنها لا تأمر إلا بما فيه الخير ولا تنهى إلا عما فيه الشر. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صاحب السر للنبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين يقول: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا. مش ما تؤذنوا بي أحدا، أي لا تخبروه بموتي، إني أخاف أن يكون نعيا. لم يقل إنه نعي، قال إني أخاف، فلم يجزم رضي الله عنه بأنه من النعي المكروه، لكن خشي، فيكون نهيه عن ذلك من باب الورع والاحتياط وليس على سبيل الجزم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. فيستفاد من هذا الحديث جواز وصية الإنسان لأهله أن يدعوا الشيء المحرم فيما يتعلق به. نعم، ومنه أن يوصي إليهم بأن لا ينوحوا عليه، نعم، ولا يندبوه وما أشبه ذلك مما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث أيضا ورع حذيفة رضي الله عنه حيث نهى عن هذا النعي مع إباحته خوفا من أن يكون داخلا فيما نهي عنه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي لقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. وقد سبق الجواب عن هذا وعن نعي الرسول عليه الصلاة والسلام للنجاشي. وعن إبراهيم من؟ أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وإبراهيم النخعي هذا عنده من علم الفقه أكثر مما عنده من علم الحديث، حتى أن بعض أهل العلم ضعفوه في علم الحديث، لكنه في علم الفقه من أفقه التابعين. يقول: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه. يؤذن بمعنى يخبر ويعلم، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس فيقال أنعى فلانا فعل أهل الجاهلية، يعني يفعلون فعل أهل الجاهلية. وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي هو الفقه وهو الصحيح. ومنه أي من النعي أن يكتب في الصحف وفي المجلات مات فلان وما أشبه ذلك. وقد سبق أن هذا يقترن أيضا بمحذور آخر في الغالب، وهو تزكية الميت، حتى أنهم يكتبون: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مع أنه قد يكون هذا الميت من أفجر عباد الله، وليست نفسه نفسا مطمئنة، بل هي نفس خبيثة. وقال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان من البكاء. هذه في غزوة إيش؟ في غزوة مؤتة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وسبحان الله العظيم جاءت المسألة على حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيد بن حارثة قتل ثم أخذها جعفر ابن أبي طالب، أخذ الراية بيده فقطعت يده فأمسكها باليد الأخرى فقطعت اليد الأخرى ثم قتل. لما قطعت اليد الأخرى ضم الراية على صدره حتى لا تسقط حتى قتل. ولهذا يسمى ذا الجناحين، لأن الله تعالى أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة. الله أكبر. ثم تأمل كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب حتى يعرف الناس أن الولايات مبناها على إيش؟ على الكفاية أو على الكفاءة، وليست مبنية على الشرف والجاه والقرابة من الوالي وما أشبه ذلك، إنما هي مبنية على الكفاية، فمن كان أكفأ فهو أولى. وكل ولاية بحسبها، قد نقول هذا الرجل أولى بالإمامة بإمامة الناس حسب اختصاصاتها. وقد ورد في الحديث التحذير من أن يولي الإنسان على عباد الله شخصا وفيهم من هو أولى منه في هذه الولاية، وأن ذلك غش لله وغش للمؤمنين أيضا. قال فإن قلت ثم أخذها عبد الله بن رواحة يقول فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ايش معنى من غير إمرة؟ يعني بدون أن أمرته، ولكنه رضي الله عنه لما رأى أن الجيش لما قتل أمراؤه ربما يتخلخل تخلخلا عظيما أخذ الراية وانحاز بهم إلى الجبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ففتح له، مع أن الرجل ما غلب القوم لكنه سلم من شرهم ونجا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. وهو كذلك، لأن هؤلاء الجيش لو ضاع بدون أمير لكان جيش المشركين الذين يقاتلونهم يفتكون بهم ويبيدون خضراءهم، لكن هذا الرجل فتح الله له حيث أخذ الراية وانحاز إلى الجبل. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله، فهو رضي الله عنه عنده من الحكمة والخبرة في شؤون الحرب الشيء الكثير. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموتهم قل لا، وهذا من النعي، لكنه من النعي المباح، لأنه مجرد إخبار بموتهم فقط وليس كنعي الجاهلية. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق الولايات. من يخل يا خالد؟ إن قتل فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويستفاد منه أن الأمر قد يأتي على حسب ما يتلفظ به الإنسان، لأنه وقع كما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن هذا أي إنما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل التوقع، بل هو على سبيل الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأنه سيقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، عرفتم؟ وليس هذا من باب التوقع، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يتوقع الشر، لأن من توقع شيئا وقع به. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول، أو احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ورويت هذه الجملة عن أبي بكر رضي الله عنه: إن البلاء موكل بالمنطق. وهذا لا يبعد أن يكون صوابا، كما في قصة السلام، كما في قصة الشيخ الكبير رحمه الله وسلم، الذي في قصة الشيخ الكبير الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لا بأس طهور. فقال: بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فصار الأمر كذلك. فالإنسان ينبغي له أن لا يتوقع إلا الخير، ولا يسم بالله ولا يظن بالله إلا الأحسن. ويستفاد من هذا الحديث: إذا قلنا بأنه ليس من باب التوقع، يستفاد من هذا الحديث ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاءه الوحي. ويستفاد منه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن عينيه كانتا تذرفان وهو يتحدث عن هؤلاء. ويستفاد منه أيضا ثبوت الوحي بطريق آخر غير الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن الرسول علم به مع بعد المسافة. ويستفاد منه جواز تصرف الإنسان وإن لم يؤمر بالتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم، من يؤخذ؟ من فعل خالد الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، حيث قال: ففتح له. ولهذا قال العلماء: لو مات ميت في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي، فإن من حوله من المسلمين يجب أن يستولوا على تركته، وأن يتصرفوا فيها بما هو أصلح بدون وصية. لماذا؟ لأن لا يضيع مال هذا الميت، يعني لا يضيع ماله ويتلف. نعم. ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى التي ذكرناها، وهي جواز النعم. نعم.